بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قلنا بأن الإخباريين استدلوا على وجوب الاحتياط بعدة من طوائف بطوائف من الأخبار. الطائفة الأولى هي الطائفة التي دلت على وجوب التوقف عند الشبهات. هذا المضمون قلنا دلت عليه جملة من الروايات، قرأنا بعضا من تلك الروايات، بقي البعض الآخر. هذه الرواية التي سوف أقرأها رواية رقم 8، ومنها موثقة حمزة بن الطيار أنه عرض على أبي عبد الله صلوات الله عليه بعض خطب أبيه يعني الإمام الباقر سلام الله عليه، حتى إذا بلغ موضعا منها يعني من تلك الخطب قال عليه السلام، قال له نقطتين شارحة: كف واسكت. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنه لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون. شاهدنا هنا، إنه لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون. ومن مصادقه شرب التوتون شرب التحريمية، فإنه شيء لا نعلم حكمه. فالإمام قال لا يسعكم فيما نزل بكم إلا الكف، يعني الترك إلا الكف عنه، والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه إلى القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق على الله تعالى، فاسألوا إلى آخر. فإحنا شاهدنا ماذا؟ أن الإمام سلام الله عليه أمر في الوقائع التي لا يعلم حكمها، أمر بما؟ بالكف، يعني بالاحتياط، يعني بالتوقف. هذا هو مطلوبنا. زين، الرواية ماذا؟ التاسعة، ومنها رواية جميل عن الصادق عليه السلام عن آبائه صلوات الله عليهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله نقطتين شارحة: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه. شاهدنا هنا، وأمر اختلف فيه. يعني ليس هو بين الرشد ولا بين الغي، مثل شبهات التحريمية في مقامنا، من مصادق شبهات التحريمية مثل شرب التوتون، فإنه ليس هو بين الغي، كما وأنه ليس هو بين ماذا؟ الرشد. فالإمام سلام الله عليه، فالنبي صلى الله عليه وآله أمر بما؟ بالرد إلى الله عز وجل، أمر برد مثل هذه الأمور التي لا يعلم، ليست بين الرج ولا بين الغيب، بالرد إلى الله، يعني لم يجوز فيها الارتكاب. ومنها الرواية رقم 10، رواية جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في وصيته لأصحابه. شوف شي يقول الإمام: إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده. شاهدنا هنا، إذا اشتبه الأمر عليكم، فهو من الواضح من مصادق ذلك الشبهة التحريمية، فإنه اشتبه علينا الأمر فيها، لا نعلم أنه يجوز ارتكابها أم لا. فالإمام سلام الله عليه قال: فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا. ومنها الرواية رقم 11، رواية زرار عن أبي جعفر عليه السلام. شوف يقول الإمام سلام الله عليه: حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلم. شاهدنا هنا، ويقفوا عند ما لا يعلمون، فالشيء الذي لا يعلم ومن مصادقه ماذا؟ الشبهة التحريمية، فإنه من الأمور التي لا نعلمها، فمن حق الله علينا أن نقف فيها لا أنه نرتكبها. الرواية رقم 12، مو 12 ولا، وقول عليه السلام في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين. شوف شي يقول الإمام حينما يرد حديثان مختلفان، نقطتين شارحة، انظر ماذا يقول: وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه. يا وجوه، كأنما الإمام ذكر ماذا؟ مرجحات، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، الأشهرية وغير ذلك. ثم قال الإمام وما لم تجدوه، وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه، يعني واحد من هذه الوجوه والمرجحات إذا لم تكن ثابتة فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم. شاهدنا إحنا ولا تقولوا فالمقصود على أبلي أنه لا يجوز الارتكاب، لا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم الكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عند. فشاهدنا هنا أن الإمام سلام الله عليه قال إذا لم تجدوا شيء من هذه الوجوه التي ذكرها الموازين فلا بد ماذا؟ من الكيف، من التثبت، من لأنه يجوز الارتكاب إلى غير ذلك. الأخبار صارت كثيرة، 12 خبر كافي يا أخي. هذا إحنا بينا لك مات بعض من هذه الطائفة، وإلا هناك ماذا؟ أخبار أخرى تدل على هذه الطائفة إلى غير ذلك مما ظاهره وجوب التوقف في باب الشبهة، يجب التوقف. هذه هي الطائفة الأولى. هسه الشيخ شلون يجاوب عن هذه الطائفة؟ انظر كيف يجيب. يجيب بعدة أجوبة قدس الله روحه الشريفة. الجواب الأول هو هذا، أن يقال بأن هذه الأخبار التي قرأناها، طبيعة قرأنا قسما منها، هذه الأخبار على قسمين، بعضها يدل على وجوب التوقف وعدم جواز الارتكاب صحيح، والبعض الثاني يدل على استحباب التوقف لا على وجوبه. ولكن مع الأسف الشديد، مع كل الأسف، أن القسم الذي يدل على وجوب التوقف لا يشمل مقامنا، بل هو ناظر إلى الموارد التي يكون في ارتكاب الشبهة فيها يكون فيها احتمال الهلاك، والمقصود من الهلاك يعني العقاب. وأين يكون ذلك؟ أين يكون في ارتكاب الشبهة احتمال الهلاك؟ في موارد متعددة. أضرب لك ثلاثة أمثلة من هذه الموارد. المورد الأول، ما إذا كان إزالة الشبهة ممكن بالرجوع إلى الإمام سلام الله عليه أو إلى الطرق التي نصبها الأئمة عليهم السلام لنا في مثل هذه الحالة. إذا الإنسان كان يمكن أن يرجع إلى الإمام أو إلى الطرق المنصوبة، طبيعي ارتكاب للشبهة شي يكون فيه احتمال الهلاك، لأن الإمام موجود. مع وجود الإمام كيف ترتكب الشبهة؟ هذا في ذلك ارتكاب احتمال العقاب موجود. اقرأ بعض الروايات التي تدل على هذا المضمون، تدل على أنها ناظرة إلى ما إذا كانت الشبهة يمكن إزالتها بالرجوع إلى الإمام. بعض الروايات اقرأ كمثال، أذكر لك ماذا على ذلك. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، أول رواية الذي قريناها المقبولة، إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، يعني هذا معناه ماذا؟ أن الإمام موجود يمكن ملاقاته، يعني هذا الرواية ناظرة إلى زمان الحضور لا إلى زمان الغيبة الذي هو محل كلامنا. احنا محل كلامنا اين؟ في زمان الغيبة الذي ما يمكن التشرف بلقاء الإمام سلام الله عليه، كلامنا هنا. وهذه الروايات ناظر إلى زمان الحضور الذي يمكن فيه ملاقاة الإمام وإزالة الشبهة بواسطة السؤال منه. مثل هذه المقبولة، مثل يا أخي موثقة حمزة بن الطيار الذي كان رقمها شقد هذه اليوم الثامن، رقم 8. شي يقول إنه لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون إلا الكاف والتثبت والرد إلى أئمة الهدى. يعني هي ناظرة إلى زمان الذي يمكن الالتقاء بأئمة الهدى صلوات الله عليهم، يعني ناظرة إلى زمان الحضور، وإحنا كلامنا ليس في زمان الحضور، إلى زمان الغيبة. مثلا رواية جابر أيضا الذي كانت رواية رقم ما أدري 10 لعله، قال إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا. يعني معناه أنه يمكن الالتقاء بهم بقرينة قوله وردوه إلينا. وهكذا رواية يا أخي رواية المسمعي آخر رواية، حيث تقول على أنه فردوا إلينا علمه إلى آخر. فالخلاصة لا أطيل عليكم الكلام، من الأول أكرر الجواب، الشيخ أجاب بعدة أجوبة، الجواب الأول هو هذا الذي الآن نتكلم عنه، وحاصله ماذا؟ من الأول أكرر أن هذه الأخبار قسم منها يدل على وجوب التوقف، وقسم منها لا يدل على الوجوب بل على الاستحباب. أما ما دل على الوجوب مع الأسف الشديد، كل الأسف، لا تشمل مقامنا، بل هي ناظرة إلى مورد الذي يكون في ارتكاب الشبهة احتمال الهلاك. ومتى يكون؟ في موارد أذكر لك منها ثلاثة. الأول إذا كان الإمام ممكن ملاقاته، يعني كان الزمان زمان الحضور الإمام لا زمان الغيب، ومن الواضح هذا لا ينفعنا، لا يشمل مقامنا. ليش؟ لأن احنا كلامنا في ما إذا فرض أن الشبهة لا يمكن إزالتها بالرجوع على الإمام، كلامنا في زمان الغيبة لا في زمان الحضور. هذا المورد الأول الذي فيه احتمال الهلاك. مورد الثاني إذا كانت المسألة من المسائل العقائدية، متى ما كانت المسألة من المسائل العقائدية سأقدم لك هذا الثالث حتى على ترتيب الشيخ أمشي أحسن لا تتشوش. المورد الثاني ما إذا فرض على أنه كان الاعتماد على الآراء الظنية والاعتبارات الظنية، نهى الإمام عن ذلك، نهت الروايات عن ذلك. هنا احتمال الهلاك موجود، لو الإنسان احتمال العقاب موجود، لو الإنسان اتبع آراء الظنية، يعني استحسان، يعني قياس، هذا معناه آراء الظنية، هذا معناها، وهذا مخارج عن محل كلام. احنا محل كلامنا فيما إذا لا نريد الاعتماد على قياس، على استحسان، على آراء ظنية، كلامنا نعتمد على حكم العقل القطعي 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 100%، يقبح العقاب بلا بيان، هذا لا يصدق عليه اتباع للآراء الظنية. فإذا المورد الثاني أن الروايات قسم منها الذي يدل على وجوب التوقف ناظرة إلى ما إذا فرض أنه يتبع الرأي الظني، مثل من؟ مثل هذه الرواية الأخيرة يا أخي، ولا تقول الرواية الأخيرة آخر رواية، فردوا إلينا علمه فنحن، ولا تقولوا فيه بآرائكم، بآرائكم لا تقولون، يعني آرائكم الرأي هو على من يطلق، هو على الاستحسان على القياس هذا يقال له رأي. أو مثلا هناك رواية لم يذكرها الشيخ، لعل واحد منكم يقول هاي الرواية الاستشهاد بها شوية مشكل لأنه مثال للمورد الأول كانت ذكرناها، فأجيب لك رواية للمورد الثاني مختصة به لم ينقلها الشيخ، هنا موجود في نهج البلاغة يا أخي، الإمام يذم قسم من الناس هكذا يقول ومنهم، يعني قسم من الناس لا يقتفون أثر نبي ولا يتبعون قول وصي، مضمون الرواية هتشي إلى أن مضمون كلام الإمام إلى أن يقول ويعولوا في المبهمات على آرائهم. ويعولون في المبهمات على آرائهم. هذا الكلام للإمام ينهى ماذا؟ عن اتباع ماذا؟ الآراء في المبهمات في الشبهات. وهذا خارج عن محل كلام، نحن محل كلامنا لا نريد أن نتبع رأينا، قلنا الرأي المقصود من عدة ماذا؟ الرأي الظني باعتبار الظني مثل القياس والاستحسان. هذا المورد الثاني. انت المورد الثالث الذي يكون فيه احتمال الهلاك وأوجبت الروايات التوقف فيه، ما إذا كانت المسألة عقائدية غامضة كمسائل الجبر والتفويض بلي وغير ذلك، بلي قضاء وقدر وغير ذلك من المسائل الذي الإنسان لعله إذا أراد أن يدخل فيها لعله يضل الطريق، ولعله ماذا فجأة يكفر من حيث لا يدري. هنا احتمال الهلاك أيضا موجود. من جملة الروايات التي تدل على ذلك رواية زرارة يا أخي الذي كان رقمها ماذا؟ لعله دعش كان. يقول على أنه بلي أو ما موجودة هنا هاي الرواية، لا العفو سأقرأ لك إياها، ما موجودة هنا. لو أن العباد إذا جهلوا وقف، يعني ما موجودة ما قريناها، وإلا الشيخ ينقلها. لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. أكرر، لو أن العباد إذا جهلوا يعني بمسألة اعتقادية وقفوا يعني ما يعتقدون بشيء ولم يجحدوا تلك العقيدة لم يكفروا، ما يتحقق منهم الكفر. فإذا هذه الرواية مثلا ناظرة علما إلى مسائل العقائد. خلاصته من الأول أكرر جوابنا الأول أن هذه الأخبار قسم منها يدل على وجوب التوقف، لكن مع الأسف ما يشمل محل كلام. لماذا؟ لأنه ناظر إلى مورد يكون في ارتكاب الشبه احتمال الهلاك، ومتى يكون؟ في موارد أذكر منها ثلاثة. الأول ما إذا كان الإمام يمكن ملاقاته وإزالة الشبه، يعني زمان الحضور كان. الثاني إذا كانت المسألة ماذا؟ إذا كان المتبع الرأي الظني. الثالث إذا المسألة عقائدية، وهذا كل ما يشمل الكلام محل كلامنا، لأن احنا مسألتنا لا عقائدية ولا نريد نعتمد على الرأي الظني ولا زماننا زمان الحضور. إذن هذا القسم من الروايات الذي يؤمر بالتوقف ويوجب التوقف ما يشمل موردنا. فإذا قسم من الأخبار يدل على وجوب التوقف، لكن مع الأسف ما يشمل محل كلامنا. والقسم الثاني هذا يدل على استحباب التوقف، هذا الذي يدل على استحباب يشمل محل كلامنا، لكن مع الأسف يدل على استحباب التوقف لا على الوجوب. إذن لا يمكن أن يقال بوجوب الاحتياط. مثل ما هذا القسم الذي يدل على الاستحباب، أورع الناس من ترك الشبهات، أورع، وهذا يشمل مع كلامنا لكنه يدل على الاستحباب بقرينة قول ماذا؟ أورع. فإن الكون الإنسان أورع بلا إشكال غير واجب، وغير واجب إنسان يصير أورع. وأقرأ لك ماذا أمثلة أخرى لهذه الرواية لهذا القسم. فخلاصة جوابنا الأول انتهى جوابنا الأول، وغضم يا أخي جوابنا الأول لعلنا أطلنا فيه. إذا واحد سألك قال لك شنو الجواب الأول للشيخ الأنصاري عن روايات التوقف الطائفة الأولى، تقول له جواب الأول هذا ذكر قدس، هاي باختصار ترى ما حف الزوائد يا أخي، حتى تهضم المطلب يا أخي وتبقي في ذهنك. الجواب الأول هذا يا أخي أن يقال بأن هذه الروايات على قسمين، قسم منها يدل على وجوب التوقف لكن ما يشمل محل كلامنا. لماذا؟ لأنه إما ناظر إلى زمان الحضور أو إلى اتباع الآراء الظنية أو إلى المسائل العقائدية، وقسم منها دار على الاستحباب، وهذا يشمل مقام لكن يدل على الاستحباب. خلاص هذا الجواب الأول انتهى، انتهى يا أخي الجواب الأول، هذا لبه اللباء، طبق العبارة. والجواب أن بعض هذه الأخبار مختص، يعني يقول هذه الأخبار قسم منها يدل على الوجوب لكن مع الأسف كل الأسف مختص بما إذا كان المضيف الشبهة فيه شنو قلنا؟ احتمال الهلاك، اقتحاما في الهلكة. فمتى يكون هذا؟ قلنا في موارد. ولا يكون ذلك يعني ماذا؟ اقتحام الهلكة، في المضيف الشبه اقتحام الهلكة لا يكون إلا مع عدم معذورية الفاعل إذا لم يكن معذورا. فليش غير معذور؟ لأحد أسباب، إما لأجل زمان الحضور يمكن مراجعة الإمام لأجل القدرة على إزالة الشبه بالرجوع إلى الإمام أو الطرق المنصوبة عن الإمام، كما قلنا هذا بلي بهذا المورد الأول يدل على بلي تنظر إليه المقبولة كما هو ظاهر المقبولة وموثقة حمزة بن الطيار وجابر ورواية المسلم. ومورد الثاني ماذا قلنا؟ إذا كان المتبع الرأي الظني، وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك. هاي وبعضها العبارة قد تكون موهمة لك، أنت بنائك عطف عليما، لا ستقول عطف على من بنائك، أول بنائك شنو؟ بنائك عطف على ذيك بعض السابقة يعني. والجواب أن بعض هذه الأخبار مختص. لا يا أخي، لا يا أخي، ليس عطفا على ذاك، عدل ذاك سوف يأتي بعد قليل، هذا عطف على المورد الأول. مو شنو قال؟ قال ولا يكون إلا ما عدم معذرة الفاعل. ليش ما غير معذور؟ لأحد أسباب، واحد لأجل القدرة على إزالة الشبهة، اثنين وبعضها وارد في مقام. هذا شلون تركيب العبارة يصير؟ إيه بعد بكيفك. هذا الحاصل ماذا؟ المورد الثاني، فدير بالك هذا إذا ماذا؟ عدل لقوله لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام. إيه بالي صحيح بالي، بس انا قصد ما فالمقصود على انه ماذا؟ ولا يكون ذلك الا ما عدم معذورية الفاعل. ليش غير معذور؟ الف لاجل القدرة على ازالة الشبهة، باء لاجل على انه ماذا؟ متكل علما في الامور العلمية على الاستنباطات العقلية الظنية، يعني عن الاستحسان والقياس على الظن، او لكون استشوي عدل هالعبارة. شلون صار هناك بعض، هنا لكون، هناك هم لو كان لكون، لو هناك هم كان لكون هم كان احسن، ابدال بعضها في وارد في مقامنا عن ذلك. عن ذلك ان ذلك عن شنو المقصود؟ المضي في الشبهة. لو كان يقول او لكون او لاتكاله في الامور العملية على الاستنباطات العقلية كان احسن، لكون اذا كان يعبر حتى كون عطف على ذاك يصير اوضح على المورد الأول. على أي حال الأباجيم هذا أو لكون، وقلنا هذا مثال ما ذكر للشيخ، وبعض وارد في مقامنا عن ذلك التكاليف في الأمور العملية على هذا ما ذكر لمثال. أنا ذكرت لمثال من نهج البلاغة من الخارج، ذكرت له مثال فالتفت إلى ذلك جيدا يا أخي. المورد الثالث أو لكون المسألة من الاعتقاديات، شنك الاعتقاد كصفات الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام، ناظر إلى هذا تنهى عن ارتكاب الشبه في هاي الموارد. كما قلنا هذا يدل عليه شنو؟ بعض الروايات، مثل من كما يظهر من قوله عليه السلام في رواية زرارة: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا، وقفوا ولم يجحدوا، شتان يصير؟ لم يكفروا. هذه الرواية خافت تروح تدورها، ترى تدورها بذنيك الروايات 11 او 12 وما تشوفها، ما هي هي ما هي، انا ما اقول لك ما موجودة هاي الرواية، لم يذكرها الشيخ ماذا سابقا، هاي الان ماذا اشار لها، فالتفت يا اخي. هاي ما ادر الرواية تريد تسويها 13 تريد تسويها رقم، ما يصير بكيفك انت، اذا صار البناء كلها انت تطين ارقام راح يصير انا هواية ترى، فلا اقول لك يوصل نفترض للعشرين بعد شوي، اي لان راح يذكر الان الشيخ روايات ما ذكرها سابقا. زين، والوقوف في هذه المقامات واجب، يعني في هذه الموارد الثلاثة وأمثالها نسلم أنه يجب التوقف. الشيخ كان من المناسب أن يقول شنو؟ ولكن مع الأسف الشديد، كل الأسف، هذا ما يشمل مواردنا. ليش؟ لأن محل كلامنا زمان الغيبة للحضور، ومحل كلامنا أنه ماذا؟ اتباع حكم العقل القطعي لا الظني، والمفروض أيضا مسألتنا ليست حقائدية.
إذن هاي موارد ما تشمل محل كلام، هذا يكون ينبه عليه ولا لوضوحه بعد ما منبه عليه، هذا كلش واضح بعد يحتاج يقول لك يا أخي. زين، فقسم من هذه الأخبار دل على وجوب التوقف، لكن مع الأسف ما يشمل موردنا. وبعض ظاهر في الاستحباب يشمل موردنا أخبار في الاستحباب، هذا ما يفيدنا لأنه يدل على الاستحباب ما يدل على الوجوب، وإحنا استحباب التوقف نسلمه من نكره. مثل ما هاي روايات ما أذكرناها، تريد تبطي أرقام منها السابعة أبطي أرقام، هاي رواية يكون يصير 14. مثل قوله عليه السلام أورع الناس من وقف عند الشبهة، هاي الدل علامة تشمل موردنا، عند الشبهة يشمل موردنا، لكن الدل على الاستحباب بقرينة قوله أورع، فإن الأورعية ليست واجبة بلا إشكال. هاي رواية 15. وقول أمير المؤمنين عليه السلام من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. ثم يقول والمعاصي، معناها هاي شنو؟ بعدين نقرأ التكملة، هاي واضح معناها. إنسان متى ما ترك الشبهة ترك للمحرم الجزمي شي يكون أقدر بلا إشكال، اللي يترك المكروهات قدرته على ترك المحرمات تصير ماذا؟ أقوى. والذي يفعل المستحبات قدرته على فعل الواجبات يصير أقوى. هنا هم من ترك الشبهات قدرته على ترك ما استبان له، يعني ما تبين وجزى به من المحرمات يكون أقدر. من ترك، لحد الآن هاي الرواية تدل على الوجوب يدل على الاستحباب، أقصى ما تدل على رجحان ترك المشتبهات. من ترك ما اشتبه عليه فهو لما استبان له أتركه، ما يدل هذا على الوجوب، هذا أقصى ما يدل على الرجحان. بابا راجح إليك، أقصى ما يدل هالمغرى راجح إليك ترك المشتبه، لأن إذا تركت تصير أقدر عليه من على ترك المحرمات البينة المعلومة. ثم يقول الإمام تكملة الرواية والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. حمى الله والمعاصي حمى الله، يعني شنو حمى الله؟ يا أخي منطقة الحرام ماكو يعبرون في زماننا هذا منطقة الحرام، هاي المنطقة ما يجوز ماذا؟ الدخول فيها. هسه ليش؟ لأنه إما معسكر فيها، معسكر للجيش، وإما أنه قتال فيها، وإما أنه بيت السلطان فيها. هي إذا بيت السلطان فيها همات يصير ماذا؟ منطقة الحرام الصيب. وهكذا أسباب كثيرة أقول كون المنطقة منطقة حرام، منطقة منع الدخول فيها، ألا يمنع الدخول. فمن مناطق الحرام يا أخي عند الله عز وجل ماذا؟ أي منطقة؟ منطقة حرام المعاصي. ومنطقة الحرام يعبر عنها بالحمى، الحمى حمى السلطان، المكان الذي يمنع السلطان من دخول الغير فيه. وأي شيء منع الله عز وجل من دخول الناس فيه؟ هي المعاصي. فالمعاصي حمى الله، يقول والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها. الرتع شنو؟ نرتع ونلعب في قصة يوسف. الرتع شنو؟ هو اللعب، هو الإنسان ماذا؟ يتنزه، يسير لأجل النزهة، لأجل فمن يرتع حولها، يعني حول المعاصي. الرتع حول المعاصي شلون يصير؟ بارتكاب الشبهات، لأن هذا الذي يرتكب الشبهات قرب من منطقة ماذا؟ المحرمات، وحام حولها، رتع حولها. فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها فجأة من حيث لا يعلم. على أي حال هسه إحنا نقول هذا الرواية أقصى ما تدل عليه من تشمل موردنا، من ترك ما اشتبه عليه من الإثم ولا ما استبان له أترك، لا أقدر، لكنه أقصى ما تدل على الرجحان، ما تدل على وجوب التوقف. زين، وفي رواية 16، هذه 16 بكيفك، وفي رواية النعمان ابن بشير، هذا منه بعد النعمان ابن بشير جايبين اسمه هنا؟ ذاك الذي يسمونه ما يستحق واحد يذكر اسمه هنا. على أي حال ويا قضية مسلم بن عقيل سلام الله عليه وقصر الإمارة وذاك هو هذا بعد شنو؟ وفي رواية النعمان
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكل ملك حمى. لكل ملك منطقة حرام، وحمى الله ماذا؟ حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك. انظر يا أخي، والمشتبهات. إذا المشتبهات بين ذلك، بين ذلك عن شنو؟ بين الحرام والحلال. هذا محل كلامنا. شرب التتم مثلا مشتبهات بين ذلك، بين الحرام والحلال. فهذه حمى الله، لكل ملك حمى، وحمى الله واحد من هذا المشتبهات. إذا المشتبهات ما يجوز ارتكابها، منطقة حرام هذه. على أي حال، إسا هذا الدل علمن على الوجوب يدل علمن على الرجحان يا أخي، وجوب التوقف على الرجحان. هذا لحد الآن فرد دلالة واضحة على الوجوب ماذي، ومن حمى الله المشتبهات. بعدين يعلق، لو أن راعيا رعى غنمه، رعى إلى جانب الحمى لم تثبت إلى آخره. وخصوص بقرينة التعليل الرجحان لعله يتضح أكثر وأكثر بقرينة التشبيه. تقول الرواية على أن الإنسان من المناسب أن لا يرتكب الشبهات، لأن من ارتكب الشبهات فجأة قد يرتكب ماذا؟ يقع في المحرمات من حيث لا يعلم. نظير الراعي الذي يرعى غنمه عند حمى السلطان، فإنه من المحتمل فجأة واحد من الغنم يدخل وين؟ في منطقة الحمى. فالسلطان حينئذ يتأذى، يقول هذا لمن؟ جيئوني بالراعي يقتله يا أخي. هنا هم كذا، لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى، إلى جانب حمى السلطان، لم تثبت غنمه أن تقع في وسط. إسا احنا لم تثبت غنمه عن شنو؟ احنا بقرينة السياق وكذا نعرف المضمون شنو المضمون. يعني لا يتيقن بأنه ماذا؟ غنم لا تدخل، من المحتمل فجأة ماذا؟ تدخل. بعدين يقول فدعوا، إذن إذا كان كذلك فدعوا المشتبهات. هذه الرواية ماذا؟ إذن يمكن أن يقال أنه بلي أقصى ما تدل على الرجحان، لا تدل على الوجوب، خصوصا قلت بقرينة التعليل، لو أن تشبيه، لو أن راعيا إلى آخر. قبل أن أنهي هذه الرواية وأنتقل إلى الرواية الأخرى، هذه الرواية بلي يقول فيها هكذا، لكل ملك حمى وحمى الله ماذا؟ حرامه عرفناه، المشتبهات ما عرفناه، حلاله بعد شنو؟ الحلال هو من حمى الله، من منطقة الحرام ومنطقة الحلال، ومن منطقة الحلال. إذا صار البناء الحلال همات ماذا؟ من منطقة الحرام والمحرمات. وشنو شبقانا؟ ما تقول لي شبقانا شو الحلال والحرام والمشتبهات؟ كل ما أكو ماذا؟ من منطقة الحرام، من حمى الله. إذا ما بقانا ما همات ماذا؟ لا تشرب، لا تشرب بويا، لا تشرب، لأن من حمى الله عز وجل. خبز همات وتلمن لا تأكل. فهذا كله يكون، فهذا شلون صار؟ باريخ المناسب للنعمان بن بشير هذا الحكي ماذا يحكي؟ على أي حال، فالمقصود على أنه هذه الحلال هذه جزما، يعني أنا أطمئن بأنه بلي، بلي في غير موقعها المناسب، صار اشتباه، بلي 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 بلي. على أي حال، وقول عليه السلام، هذا شقد 16-17 بكيفك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. الذي يترك الشبهات، اتقى الشبهات، هاي تشمل محل كلامنا. استبرأ، استبرأ يعني ماذا؟ طلب البراءة واليقين بالبراءة، طلب براءة ذمته ولدينه، طلب البراءة لدينه. على أي حال، هذا أقصى ما تدل عليه من على الاستحباب. هذا كله في الجواب الأول. الجواب الثاني يا أخي، فهي أقصى ما تدل على الرجحان، ما تدل على الوجوب، تشمل محل كلامنا. لكن أخي أضلنا الكلام عليك، ذهنك ليش شوش؟ قلت لك أنت دائما اللب اللباب كنت حفظه يا أخي، هذا التطويل كنت تركه أنت. فإذا واحد سألك قال لك شنو الجواب الأول للشيخ الأنصاري، يقول له قال بعض هدل على الوجوب، لكن مع الأسف ما تشمل محل كلامنا، لأنه واردة
في زمان الحضور أو في للاعتماد على الرأي الظني أو في المساء العقائدي. وبعض يدعو الاستحباب يشمل مع الكلام لكن يقول على الاستحباب هذا ما يفيد. هذا اللي في الباب أحفظه كل الزين كم مرة كررت لك إياه. زين الجواب الثاني أن هكذا يقال. يقال على أنه هذه الروايات يمكن أن نجيب عن جميعها بجواب واحد، لأن كنا في الجواب السابق نقسم الأخبار إلى قسمين ونجيب مرة عن القسم الأول ونجيب أخرى عن القسم الثاني، هنا في الجواب الثاني لا، كل الرواة نجيب عنها بجواب واحد، أن نقول بأن هذا الأمر بالتوقف الوارد في هذه الروايات أمر إرشادي. تعرف معنى الأمر الإرشادي يعني شنو معنى؟ هاي حكاية ربيناتنا بعد. أمر الإرشادي تعرف شنو معنى يا أولا؟ أمر الإرشادي يا أخي هو ذلك الأمر الذي لا يترتب على مخالفته عقوبة. وإذا كان يترتب على مخالفته شيء فذلك الشيء ينشأ لا من مخالفة نفس الأمر بل من جهة نفس المرشد إليه يقتضي ذلك. مثلا لو الإنسان ذهب إلى الطبيب قال له أنت مستبرد، لا تأكل برتقال، لا تشرب فرد شيء حامض، هذا إجا للبيت استخار شو الخيرة زينة طلعت، والطبيب قال له لا تشرب ويستخير، طلعت الخيرة زينة الشراب، إذا شرب وتأذى أصابه السعال اشتد ماذا مرضه. هل حينئذ ماذا يترتب على مخالفة قول الطبيب؟ بما هي مخالفة قول الطبيب؟ عقوبة تترتب؟ يعني الطبيب يبعث لهم مات شرطة ويقولهم يلا تعالوا هذا شو القوا القبض ماذا؟ لا يا أخي لا. لا على نفس مخالفة الأمر الإرشادي لا يترتب ماذا شيء. نعم الذي ترتب ماذا هو الذي ترتب إنما ترتب على مخالفة المرشد إليه. المرشد إليه شنو هو؟ أنه لا تأكل البرتقال فإنه يؤذي. مخالفة هذا المرشد إليه استوجب ترتب الضرر وإن لم يكن أمر. بس لو كان أمر ما موجود لم أذهب إلى الطبيب لم أذهب، كما بعض الناس أكو يتمرض يتمرض وما يروح للطبيب، بابا يروح للطبيب يقول لا هيك ما بي أنا أو الطبيب ما بي فايدة فيأكل البرتقال خش يصير بي يشتد مرضه مع أنه لم يخالف قول الطبيب. إذن من ذهب إلى الطبيب وخالف قول الطبيب الذي يترتب على مخالفته لقول الطبيب ماذا؟ نفس ما يترتب لو لم يذهب إلى الطبيب. ماذا كان يترتب لو لم يذهب إلى الطبيب؟ شدة المرض لو أكل، أن نسميه مخالفة المرشد إليه. هذا الآن ما يترتب. إذن في الأوامر الإرشادية عقوبة على نفس مخالفة الأمر لا تترتب. وإنما الذي يترتب هو ما يترتب على المرشد إليه لو لم يكن أمر موجود. ماذا كان يترتب؟ الآن لم يترتب. ثم نقول شيء ثاني في باب الأوامر الإرشادية، هل يجب الامتثال أم لا؟ امتثال واجب أم لا؟ الجواب نفس الأمر الإرشادي بما هو أمر إرشادي لا يجب ماذا امتثاله، وإنما لا بد وأن نلاحظ المرشد إليه بقطع النظر عن الأمر، لا بد وأن نلاحظ
المرشد إليه تارة في نفسه
يجب امتثاله، وتارة في نفسه يستحب امتثاله. فإذا في نفسه يجب امتثاله، إذا نقول يجب امتثاله، لكن من أي ناحية يجب امتثاله؟ ها؟ لا من ناحية الأمر الإرشادي، بل هو في نفسه يجب امتثاله. وإذا ما يجب امتثاله في نفسه بل يستحب، نقول يستحب امتثاله. لا من باب الأمر الإرشادي يستحب امتثاله، بل من باب ماذا؟ أن المرشد إليه هو في نفسه مستحب امتثاله. مثل ما أمثل لك مثال، مثل الأب يقول لولده: ولدي لا ترتكب المحرمات أو افعل الواجبات. هنا لو الولد خالف وارتكب المحرمات أو ترك الواجبات، ها؟ يعاقب. لكن من أي باب؟ لا من باب الأمر الإرشادي، بل من باب أنه المرشد إليه هو في نفسه يجب امتثاله، لأن فعل الواجبات لازم، ترك المحرمات لازم. فهنا الامتثال لازم لا من ناحية الأمر الإرشادي، بل من ناحية المرشد إليه هو في نفسه يجب امتثاله، حتى لو لم يكن أمر إرشادي من الأب. وإذا قال الأب: زر الحسين سلام الله عليه، أو اقرأ القرآن كل صباح، هنا يستحب الامتثال، لكن لا من باب الأمر الإرشادي، بل من باب المرشد إليه في نفسه وماذا يستحب امتثاله. إذن ماذا عرفتم يا أخوان لحد الآن من كلامي؟ فهمتم شيئين، بينت لكم مطلبين. المطلب الأول الذي بينت ماذا؟ ضابط الأمر الإرشادي. متى يكون الأمر أمرا إرشاديا؟ لو سئل تقول: ذا هو ذلك الأمر الذي لا يترتب على مخالفته ماذا؟ عقوبة. وإنما العقوبة لو كانت موجودة، والضرر الذي لو كان موجود هو موجود بسبب ماذا؟ مخالفة المرشد إليه، ولو لم يكن هناك أمر، وتمثل بأمر الطبيب بالشكل الذي بينته. المطلب الثاني الذي بينت لك إياه هو أن الأوامر الإرشادية يجب امتثالها أم لا؟ قلت بما هي ما يجب امتثالها، لكن مر المرشد إليه في نفسه يجب امتثاله، فهنا يجب امتثال الأمر الإرشادي، لكن لا من باب هو أمر إرشادي، بل من باب اقتضاء المرشد إليه لذلك. ومرة يستحب الامتثال من ناحية نفس المرشد إليه. هذا الشيء الثاني عرفتموه. بعد أن عرفتم هذا نجيء ماذا إلى موردنا؟ نجيء إلى موردنا، نقول بأنه هذه الروايات التي أمرتنا بالتوقف هي إرشادية، وإذا كان إرشادية فنفس الأمر الإرشادي إذن هو يا أمر نفس الأمر الإرشادي. قف عند شبه، قف أمر، قف هذا أمر إرشادي، فهذا قف لا يقتضي ماذا؟ وجوب التوقف بما هو أمر، بل لابد وأن نلاحظ ماذا؟ نفس الشبه، نفس ارتكاب الشبه. هل فيها احتمال الهلاك؟ هل فيها احتمال هلاك أم لا؟ الروايات هكذا تقول: قف عند الشبهة فإن الوقوف خير من اقتحام الهلكة. فالمرشد إليه شنو هو؟ عدم اقتحام الهلكة. فإذا نفس أمر قف ما يدل على وجوب التوقف، لأنه إرشادي، بل لابد من ملاحظة المرشد إليه. إذا المرشد إليه كان يجب التوقف فيه فيجب التوقف، لكن من أي ناحية يجب التوقف؟ بسبب ماذا؟ لا بسبب قف أيها الإخباري، أكرر، لا بسبب قف أيها لأن الإخباري خطية فرح بأنه قد جاءنا بأمر يدل على وجوب التوقف وهو أمر قف، هو فرح بذلك، هو مطمئن لذلك. اطمأن وركن الى امر قف، احنا نقول له امر قف ما يمكن الركون اليه، والفرح به والسرور به، لان هذا ما يدل على الوجوب، هذا ارشادي. فاذا كان ارشادي فانت لابد تلاحظ المرشد اليه، وهو انه ماذا؟ الوقوف خير من اقتحام الهلك. لابد ان نلاحظ المرشد اليه، احتمال الهلاك والعقاب فيه موجود ام لا؟ فإن كان موجود بل وجب التوقف. متى يكون احتمال العقاب موجود؟ بينت لكم فيما سبق بعض الموارد، إذا الإمام كان موجود زمان الحضور، وبعد بالله قول إذا اعتمدنا على الآراء الظنية، وبعد قول بالله رجاء لا أنسى الاتباع ما أدري شنو، في المسائل الاعتقادية ما أدري شنو، وبعد الشبهة ما ارتكاب الشبهة قبل الفحص، الشبهة البدوية قبل الفحص، هم احتمال الهلاك فيها موجود، لأنه لابد من الفحص وموارده. على أي حال، وهذا كله خارج عن محل كلامنا، احنا في محل كلامنا لا هو زمان حضور، والشبهة المفروض بعد الفحص، والمفروض ليست من أصول العقائد، والمفروض لا نتبع الرأي الظني، والمفروض والمفروض والمفروض. فالخلاصة إذا احتمال الهلاك موجود يجب التوقف، إذا احتمال الهلاك ما موجود فحينئذ ماذا؟ متى لا يكون احتمال الهلاك غير موجود؟ كما إذا كانت المضرة مضرة دنيوية، المضرة المحتملة كانت دنيوية، فإن احتمال العقاب حينئذ ما موجود، هنا لا يجب التوقف إذا كانت المضرة المحتملة دنيوية. فالخلاصة أنا طولنا بالحكي، إذا واحد سألك قال لك جواب الشيخ الأنصاري الثاني شنو، شو تجابه، شو تقول له؟ هذا الملخص وحفظه، يقول لك ثلاث أرباع الصفحة الشيخ الأنصاري حاكي في الجواب الثاني. أنا مالي خلق كل الحكي أسمعه، إذا كله أسمعه أتعب. الملخص اللب اللباب شنو هو الجواب الثاني؟ نقول هيك الجواب الثاني أن يقال بأن أمر قف إرشادي، والأمر الإرشادي لا يدل على الوجود، فحينئذ لا معنى لأن تقول أيها الإخباري الاحتياط واجب، وقوف واجب في الشبهة. ليش يا أبا؟ لأمر قف. نقول لأمر قف إرشادي يا مولانا، لا إله إلا الله، أنت لاحظ المرشد إليه، الأمر هذا ما تستفيد من عده، بس بقى فرد شيء. قد يقول لك هذا أنا افتهمت الشيخ شنوش قال، اللب اللباب افتهمته، تطويل بعد لا تطول لي. من أين هتش لو سأل يثبت الشيخ الأنصاري أن هذا الأمر إرشادي، ولعل هذا الأمر مولوي وليس إرشادي، كيف تثبت؟ يلا الجواب، نقول هناك قرينة على أن هذا إرشادي. ما هي القرينة؟ هي التعليل، بيان الحكمة، نفس بيان الحكمة، حكمة الأمر هي قرينة على من؟ على الإرشاد. انظر الإمام سلام الله عليه القرينة الذي ذكر الحكمة الذي بينها ماذا؟ قف عند الشبهة، فإن هاي بيان الحكمة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام. هذا بيان حكمة وقرينة على الإرشادية. مثل الأب يقول له ابنه، ابني لا تدخن لأن التدخين يضر الصدر، نفس قوله لأنه، هو قرين علامة على أن هذا إرشادي وليس مولى. هاي العرف هكذا يرى، يرى أن بيان الحكمة بيان العلة قرين علامة على أن الطلب طلب ماذا؟ إرشادي. فهنا أيضا نقول بما أنه بينت الحكمة، ما هي الحكمة؟ فإن الوقوف خير هذا نستفيد منه أن هذا الأمر أمر إرشادي. فإذا قلنا أمر إرشادي إذا لا يمكن الإخباري يطبل ويزمر ويفرح ويستر وي 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 بهذا الأمر، ويقول يجب الوقوف عند الشبهة، يجب الاحتياط. بابا ليش يقول قف عندنا؟ نقول أخو قف هذا إرشادي، والإرشادي ما يدل علما على الوجود. خلاصة الجواب الثاني هذا. ثم ان الشيخ رضوان الله عليه لما وصل الى الجواب الثاني ايش قال؟ وملخص الجواب، هاي العبارة واحد لما يقراها شبنا أشيفهم منها، بالله أنت اشتفتهم منها، بالله عليك أنها تلخيص علمه للجواب السابق، مو تفهم منها يا لا، وحق لك أن تفهم ذلك. قاعد يقول وملخص الجواب، مع أن من يقرأ ما بعد ذلك أولا يشاهد ظاهرتين، أولا يشاهد أن هذا مو ملخص مطول، من المناسب أن يقول ومطول ذلك، لا تقول لي هذا ماكو عندنا ومطول ذلك، عندنا ملخص ومطول ما سامحين. أقول لك إن لم تسمع فاسمع الآن، لأن الذي ذاكر أول الشيخ هو شنو شقد تقريبا ربع صفحة، هذا الذي ذاكر عود ملخص شقد ثلاث أرباع الصفحة، ذاك شنو ربع صفحة، هذا ثلاث أرباع الصفحة، يعني أكثر من ضعيف. إيه هذا مطول ذلك مو ملخص، هذا أولا. وثانيا بقطع النظر عن ذلك، هذا ليس نفس الجواب السابق، هذا جواب ثاني ما لربط هذا بذاك. فقول ملخص والله ما أدري شنو شلون شلون صار، أنا هم أقول لك ما أدري، هذا جواب ثاني مغاير تمام المغايرة لسابقه، لا ربط له بسابقه، ملخص شلون صار أنا هم ما أدري. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، تطبيق إلى غد إن شاء الله، اللهم صل على